أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام وما زال في اليقينيات، وقلنا أن البديهيات هي أصول اليقينيات، والبديهيات على ستة أنواع بحكم الاستقراء، وهي أوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحدثيات وفطريات. وقلنا أن الأوليات هي المعقولات التي لا تعلق لها بأعيان موجودات، بل هي. والفرق بين الأوليات وغيرها من البديهيات هو أن الأوليات يستحيل إقامة الدليل عليها، أي أن الدليل العقلي لا يمكن أصلا، لأنها بديهية أولية، فيستحيل إقامة الدليل عليها لبديهيتها، كاستحالة اجتماع النقيضين مثلا. نعم، يمكن الاستدلال عليه عن طريق الوجدان لا عن طريق الدليل العقلي، فالوجدان قاضي وحاكم بأن النقيضان لا يجتمعان. أما غيرها من البديهيات كالمشاهدات والتجريبيات والحدثيات وإلى آخره، فهي وإن كانت بديهية إلا أنه يمكن إقامة الدليل عليها، لا يستحيل إقامة الدليل عليها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قلنا أن الأوليات بعضها ما هو جلي عند الجميع، إذ يكون تصور الحدود حاصل لهم جميعا، حاصل لدى جميع الناس، كما في قضية الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. ولكن هناك بعض القضايا الأولية يكون خفيا عند بعض الناس وجلي عند البعض الآخر، وذلك لوقوع الالتباس في تصور الحدود، في الالتباس في تصور الحدود، وما ما زال الالتباس موجود، فالشبهة موجودة. لكن متى ما زال هذا الالتباس، العقل يبادر بالحكم إلى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. مثال هذا الأمر الثاني الذي يكون خفي عند البعض، المصنف يضرب مثالا، وهو في الحقيقة ليس مثالا، وإن كان المصنف يضربه هنا من باب المثال، إلا أنه من باب طرح الإشكال ورده، الإشكال على القائلين بأصالة الماهية، وهو الشيخ السهروردي شيخ الإشراق، حيث أن شيخ الإشراق التجأ إلى القول بأصالة الماهية حذرا من لزوم التسلسل، حذرا من لزوم التسلسل على القول بأصالة الوجود. يعني الشيخ السهروردي يقول أننا لو قلنا بأصالة الوجود لزم من ذلك التسلسل، حيث أنه في قضية الوجود موجود، الوجود موجود، هذا موجود، هذا شيء، هذا شيء وذات نسبة ثبت لها الوجود، حيث أن موجود اسم مفعول، وهو مشتق، وهو مشتق، إذن لا بد، والمشتق ما هو المشتق؟ هو ذات ثبت لها الوجود، فحيث أنها ذات ثبت لها الوجود، فنسأل ثانيا، هذه الذات وهذا الشيء الذي ثبت له الوجود، هل هو موجود أم لا؟ فيأتي الجواب، نعم هو موجود، هو موجود، إذن هو موجود يعني ثبت له الوجود. خب هذا الوجود هل هو موجود أم لا؟ ويأتي الجواب أيضا أنه موجود، موجود هذا اسم المشتق وهو ذات ثبت له الوجود. إذن نسأل ثالثة هل هو موجود أم لا؟ فيأتي الجواب أنه موجود وهكذا حتى يتسلسل. قال فيلزم التسلسل إلى غير نهاية، ولأجل ذلك أنكر هذا القائل الذي هو الشيخ السهروردي شيخ مدرسة الإشراق، أنكر أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية. وفي الحقيقة هذه الشبهة ناشئة من تصوره لمعنى الوجود الموجود، حيث تصور أن معنى الموجود أنه شيء له الوجود، أنه شيء له الوجود، أي أنه ذات ثبت لها الوجود، هكذا تصور. فيكون ذات بما أنه ذات تصور أنها تختلف عن معنى الوجود الذي هو الموضوع، فتصور أن المحمول يختلف أو هو ذات أخرى غير الذات التي هي الوجود. هذا هو منشأ الشبهة. فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود، وإلا أي لو حكمنا على الوجود بأنه موجود لكان للوجود وجود آخر، وهذا الوجود الآخر أيضا موجود، فيلزم أن يكون له وجود ثالث، وهكذا فيلزم التسلسل. هذا هو منشأ الشبهة التي وقع بها هذا القائل والذي هو شيخ الإشراق. وفي مقام الجواب المصنف يقول أن هذا طبعا قبل ذلك، أي بعبارة أخرى أن الشبهة التي وقع فيها الشيخ السهروردي هو أنه حمل الموجود على الوجود بتصور أنه ماذا؟ حمل بالضميمة أو مع الضميمة، أي حمل مع ضميمة ماذا؟ الموجود، لأنه يوجد عندنا بالحمل من الحمل حملان، حمل مع الضميمة وحمل من الصميمة. فحمل من الضميمة كما لو قلنا زيد شاعر، زيد شاعر، فحملنا الشاعر على زيد بواسطة ماذا؟ بواسطة الشاعرية، بواسطة الشاعرية. فزيد ذات والشاعرية وشاعر ذات أخرى، والحمل تم بواسطة الشاعرية، فهذا حمل مع الضميمة أي مع الواسطة وهي الشاعرية. أما لو قلنا الإنسان إنسان، البياض أبيض، هذا يكون ماذا؟ يكون الحامل من الصميمة، أي أن في قولنا الإنسان إنسان إنسان مشتق من نفس الإنسان لا من شيء آخر، فالمحمول مشتق من نفس الموضوع لا من شيء آخر. إذن يوجد عندنا ذات واحدة وهي ذات الإنسان لا شيء آخر. وكذلك في قولنا البياض أبيض، حيث أن أبيض مشتق من نفس البياض لا من شيء آخر، ففي الحقيقة يوجد عندنا ذات واحدة لا ذاتان، فالفرق بين الحمل من الصميمة وبين الحمل مع الضميمة أنه في عند الحمل في حالة الحمل حمل مع الصميمة من الصميمة يكون ذات واحدة وهي ذات الإنسان مثلا أو ذات البياض في المثال الثاني، أما عند الحمل مع الضميمة فيكون هناك ذاتان، ذات للمحمول وذات للموضوع، كما في قولنا الإنسان شاعر، فهنا ذاتان، ذات الإنسان وذات الشاعر. وكذلك في قولنا الجدار أبيض، فهنا في الحقيقة ذاتان، ذات الجدار وذات الأبيض، فهذا حمل مع الضميمة. والمشتبه، والمشتبه وهو الشيخ السهروردي القائل بأصالة الماهية، اشتبه عليه فتصور أن الحام في قولنا الوجود موجود حمل مع الضميمة، وهو إلا أنه في الحقيقة مشتبه، لأن الحام في قولنا الوجود موجود حمل من الصميمة، فموجود نعم صحيح هو اسم مفعول، واسم المفعول مشتق، والمشتق ذات ثبت لها الوجود، إلا أنه في قولنا الوجود موجود، موجود مشتق من نفس الوجود لا من شيء آخر، ففي الحقيقة عندنا ذات واحدة، كما في قولنا الإنسان إنسان والبياض أبيض، فهو اشتبه عليه وغفل عن ماذا؟ عن معنى كلمة موجود التي هي المحمول، فإنه فإن لها معنيان، معنيان. المعنى الأول هو الذي تصوره، هو الذي تصوره، ولكن هذا المعنى وهذا الحم يصح فيما لو كانت هناك ذات أخرى، كما لو قلنا الجدار موجود، هذا حمله صحيح، يكون هنا المشتق والحمل حمل مع الضميمة، لأن الجدار ذات وموجود ذات أخرى. أما لو قلنا الوجود موجود فهذا يكون حمل من الصميمة، بمعنى أنه لا توجد عندنا إلا ذات واحدة وهي ذات الوجود، اشتق منها الموجود، فهنا حصلت الغفلة. لذلك قال المصنف: ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، أي على أن، على ذلك ما معنى، ما معنى على أن هناك بعض الأوليات تخفى عن بعض الناس، تخفى عن بعض الناس لوقوع الالتباس في حدودها، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو المثال قولهم الوجود موجود، فإن بعض الباحثين اشتبه عليه معنى موجود، إذ يتصور أن معناه، أي أن معنى موجود أنه شيء له الوجود، أنه ذات ثبت لها الوجود، فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود. لماذا؟ لأنه لو صح الحكم على الوجود بأنه موجود لكان للوجود وجود آخر، لأننا سوف نسأل موجود هل ثبت له الوجود؟ موجود ما معناه؟ معناه اسم مفعول، واسم المفعول مشتق، فنسأل، ومعنى المشتق ماذا؟ أنه ذات ثبت لها الوجود، فهذه الذات التي ثبت لها الوجود نسأل هل هي موجودة؟ هذا الشيء هل هو موجود؟ إن كان الجواب نعم فنقول الوجود موجود. خب هذا الوجود ما معناه؟ أيضا يرجع نفس الإشكال ويلزم التسلسل، وإلا لكان للوجود وجود آخر، وهذا الآخر أي وهذا الوجود الآخر أيضا موجود، فيلزم أن يكون له وجود ثالث، وهكذا فيتسلسل إلى غير نهاية. ولأجله، ولأجل لزوم التسلسل إلى غير النهاية، أنكر هذا القائل وهو الشيخ السهروردي شيخ مدرسة الإشراق، أنكر أصالة الوجود، وذهب إلى القول بأصالة الماهية. هذا طرح لكلام الشيخ السهروردي، وسوف يجيب عليه المصنف. قال: ولكن نقول، أي نقول في مقام الجواب على هذا الاشتباه وهذه الغفلة وهذا الزعم، أن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، لأن معنى موجود له معنيان، موجود له معنيان، وهناك حملان، حمل من الصميمة وحمل مع الضميمة، فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من المعنى الأول، أي المعنى الذي قال به شيخ مدرسة الإشراق، وهو المعنى المشترك الذي يشمله، أي يشمل المعنى الذي قال به شيخ الإشراق ويشمل معنى ثانيا، وهو ما هو المعنى الثاني؟ وهو أي المعنى الثاني وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه، أي ما لا يكون الوجود زائدا على معنى موجود، بل هو هو، أي حمل من الصميمة، أي أن موجود مشتق من نفس الوجود لا من شيء آخر، ففي الحقيقة يوجد عندنا ذات واحدة لا ذاتان، بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا لا شيء آخر زائدا عليه حتى نقول هل هو موجود أم لا، لا أن له أي للموجود وجودا آخر غير الوجود الذي هو الموضوع، غير وجود الموجود، وذلك بأن يكون معنى موجود منتزعا من صميم ذات الوجود، أي حمل من الصميمة، فهو مشتق لكنه مشتق من صميم ذات الوجود لا من ذات أخرى غير ذات الوجود، لا بإضافة وجود آخر، أي ليس هو مشتق مع الضميم، لا بل هو مشتق من الصميم أو من الصميم زائد عليه. فإنه يقال مثلا هذا تنظير، هذا تنظير للحملين. فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح، ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان، فهو في الحقيقة عندنا ذاتان، ذات الإنسان وذات الموجود، وهذا حمل مع الضميمة، أي مع ضميمة الإنسانية إلى الوجود. ويقال أيضا الوجود موجود وهو صحيح أيضا، ولكن بنفسه، بنفس الوجود، لا بإضافة وجود ثاني وذات ثانية وشيء ثاني إليه إلى الوجود، بل هو هو. وهو أي حمل الموجود على الوجود هو أحق بصدق الموجود عليه، أي أن الوجود أحق بصدق الموجود عليه، أحق بحمل الموجود عليه، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه، هذا حمل مع الضميمة، الجسم أبيض، هذا الجسم أبيض، فأضفنا، فالجسم ذات وأبيض ذات أخرى، وحملنا الأبيض على الجسم بواسطة وبضميمة البياض. ففي الحقيقة عندنا ذاتان. ويقال البياض أبيض، البياض أبيض، لا توجد عندنا إلا ذات واحدة وهي البياض، فالأبيض مشتق من نفس البياض، ففي الحقيقة عندنا ذات واحدة لا ذاتان. ويقال البياض أبيض ولكنه بنفسه، أي بنفس البياض، بذات البياض لا ببياض آخر، وصدق الأبيض على البياض، عليه على البياض، أولى من صدقه، من صدق الأبيض على الجسم، كما في قولنا الجدار أبيض الذي صار أبيض بتوسط، بتوسط وبضميمة إضافة البياض إليه إلى الجسم. وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات، هذا فيما لو حملنا حمل من الصميمة من نفس الذات المتصفة، بدلا من إضافة شيء خارج عنها إليها إلى الذات، وهذا في حالة الحمل مع الضميمة، فتكون كلمة أبيض وكذلك كلمة موجود ونحوها ككلمة إنسان معناها أعم مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ، أي مع الضميمة الخارج عنها، ومما كان منتزعا من نفس الذات التي هي نفس المبدأ، أي من الصميمة. فإذا زال هذا الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود، لا يتردد في صحة حملها على الوجود، بل يراه هذا الغافل وهذا الذي التبست عليه الحدود، وهذا المشتبه يراه، يرى حمل كلمة موجود على الوجود أو لا في صدق الموجود عليه على الوجود من غيره من الموجودات، كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض، ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان، لأنها قضية بديهية أولية لا تحتاج إلى البرهان، بل لا يمكن البرهنة عليها، بل هي من الأوليات، وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور الفلسفة الدقيقة، ولكن عند بعض الناس لا عند جميع الناس. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول من الأمور الستة التي هي أصول اليقينيات، التي هي البديهيات، أي البديهي الأول. أما البديهي الثاني وهو المشاهدات، المشاهدات وتسمى المحسوسات، وهي ما يكون منشأ التصديق فيها هو الحس، الحس، والحس منه ما هو حس ظاهر أي ظاهري، ومنه ما هو حس باطني. والحس الظاهري الذي يكون عن طريق الحواس الخمسة، وهي حاسة البصر والسمع والذوق والشم واللمس، وهذه القضايا البديهية المتيقنة بواسطة الحس الظاهر تسمى بالحسيات، الحسيات لأنها تستنتج ويتيقن بها ويحكم عليها من خلال الحواس الخمسة، الحواس الظاهرية كالحكم بأن الشمس مضيئة وهذه النار حارة وهذه الثمرة حلوة وهذه الوردة طيبة الرائحة وهكذا. هنا يجب التنويه إلى قضية أن المصنف عبر بهذه النار ولم يقل كل نار حارة، لم يقل هذه كل نار حارة، بل قال هذه النار وهذه الثمرة وهذه الوردة وهكذا، ولم يعبر بكل نار وكل وردة لماذا؟ لأن المشاهدات لا تعطينا أحكاما كلية، بل تعطينا أحكام جزئية، أحكام جزئية لا أحكام كلية. واضح إن شاء الله؟ الأحكام الجزئية هي التي تعطيناها المشاهدات. لماذا؟ لأن الحس لا يصل إلى الأمور الكلية، بل هو يدرك الجزئيات، هو يدرك، الحس يدرك الجزئيات، يدرك هذه المصادق الموجودة أمامه التي يراها بالمشاهدة. ولذلك فسوف نستفيد من المشاهدات في تحقيق صغريات القضايا البديهية الأخرى كصغريات التجريبيات والمتواترات والحدثيات وإلى آخره. فالذي يحقق الصغريات التي هي أمور جزئية التي يحققها هو الحس، هو الحس. لذلك قال وهذه النار حارة وهذه الثمرة حلوة وهذه الوردة طيبة الرائحة وهكذا إلى آخره. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام المشاهدات وهو الحس الظاهر، أي ما القضايا المتيقنة بواسطة الحسيات، بواسطة الحس تسمى حسيات. أما القسم الثاني وهو الحس الباطن، الحس الباطن، والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى بالوجدانيات، بالوجدانيات. إذن تعريف الوجدانيات هو القضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن، كالعلم بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا وشبعا وما شابه إلى آخره من القضايا التي تتيقن عن طريق الحس الباطن وعن طريق الوجدان. المشاهدات، قال المشاهدات وتسمى أيضا بالمحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل، يحكم بها العقل بواسطة الحس، ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة. هذا فرق بين الأوليات والمشاهدات. فاتني أن أذكر أن المشاهدات تختلف عن الأوليات في أنه في الأوليات قلنا سابقا أنه يكفي للحكم بصدق القضية والتيقن بالقضية، يكفي تصور الطرفين والنسبة بينهما، يكفي تصور الطرفين والنسبة بينهما، ولا نحتاج إلى توسط شيء آخر للحكم على تلك القضية بيقينيتها. أما في المشاهدات فإضافة إلى تصور الطرفين والنسبة لا بد من توسط الحس، إما الحس الظاهر أو الحس الباطن. فهذا هو الفرق بين المشاهدات والأوليات، هذا هو الفرق الأول. أما الفرق الثاني فتشترك فيه الأوليات مع بقية البديهيات في أن المشاهدات تعطينا أحكاما جزئية، أما الأوليات وغيرها من البديهيات فتعطينا أحكاما كلية. قال ولا يكفي فيها، أي في المشاهدات، تصور الطرفين مع النسبة كما في الأوليات. ولذا قيل، والقائل هو أرسطو، من فقد حسا فقد فقد علما. والحس على قسمين، أولا الحس الظاهر وهو القوى الظاهرية، وهو أي الحس الظاهر خمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس، والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة، الحكم بأن الشمس مضيئة، فهذا عن طريق البصر. وهذه النار حارة، وهذه النار حارة، فهذا بتوسط حاسة اللمس، حاسة اللمس. وهذه الثمرة حلوة، وهذا عن طريق ماذا؟ الذوق، حاسة الذوق. وهذه الوردة طيبة الرائحة، وهذا الحكم جاء عن طريق توسط ماذا؟ حاسة الشم. فإذا تصورنا الطرفين وتصورنا النسبة بينهما وتوسط الحس، وتوسط الحس يكون عن طريق أحد هذه الحواس الخمسة، وهكذا إلى آخره. والثاني وهو الحس الباطن، والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى وجدانيات، كالعلم بأن لنا فكرة، العلم بأن لنا فكرة، فنحن نعلم أن لنا فكرة، ولكن لا بمجرد تصور الطرفين، بل احتجنا إلى توسط الحس الباطن، وهو الذي نسميه بالوجدان. الوجدان يحكم بأن لنا فكرة، بأننا نعلم أن لنا فكرة، ونعلم أن لنا خوفا، ونعلم أن لنا ألما، ونعلم أن لنا لذة، ونعلم أن لنا جوعا وعطشا ونحو ذلك. فهذه القضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن تسمى بالوجدانيات. والبديهي الثالث وهو التجريبيات أو المجربات، وهي قضايا أو القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة. انظر، قال بواسطة تكرر المشاهدة، فتكرر المشاهدة يحقق لنا ماذا؟ يحقق لنا صغرى التجريبيات، صغرى الاستدلال على التجريبيات والدليل على التجريبيات. هذا ما أردنا ذكره في هذا الدرس المبارك إن شاء الله، والبقية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.